السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. أفادت وكالة أسوشيتد بريس بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومسلحين اليوم في منطقة الفضل في بغداد، وقالت الشرطة أن شخصين في الأقل قتلا وأصيب 4. بدأت الاشتباكات بعد الظهر، وقال الجيش الأمريكي أنه لا تتوفر لديه معلومات عنه. قتل 12 جنديا وضابطا عراقيا وأصيب 26 في عمليات جرت على مدى الساعات 24 الماضية، وفقا لبيان عسكري عراقي صدر اليوم. اشتبكت قوات أمريكية وعراقية مع مسلحين في الحصوة جنوب بغداد اليوم بعد إضرام النار في جامع بدا أنه عملية انتقامية إثر تدمير حسينية في المدينة يوم أمس. أعلنت القوات متعددة الجنسيات اليوم عثور قوات الأمن العراقية على مخبأ كبير للأسلحة في مدينة الصدر يوم أمس، كما اعتقلت قوات عراقية وأمريكية 16 متمردا وعثرت على مخبأين للأسلحة في منطقة الغزالية يوم السبت حسب قول الشرطة اليوم. أكد نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بسحب مبكر للقوات الأمريكية من العراق رغم جهود الكونغرس الأمريكي لفرض موعد لإنهاء العمليات القتالية في البلاد. جاءت هذه التصريحات إثر اعتماد مجلس النواب الأمريكي قرارا في وقت متأخر من يوم السبت دعا فيه إلى سحب القوات من العراق بحلول نهاية آب في عام 2008، بغض النظر عن مدى قدرة القوات العراقية على السيطرة على الأوضاع هناك. تشيني قال أن سحب قوات التحالف سيضيع الجهود التي بذلت في مكافحة الإرهاب وسيؤدي إلى نشر الفوضى وتزايد المخاطر. اتهم رئيس وزراء بريطانيا توني بلير اليوم إيران باحتجاز 15 من رجال البحرية البريطانية كانوا في المياه الإقليمية العراقية، قائلا أن على طهران أن تفهم أن الوضع خطير جدا. بلير قال لصحفيين في العاصمة الألمانية برلين أن قيام إيران باحتجاز هؤلاء البحارة عمل خاطئ وغير مبرر. في هذه الأثناء ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزارة الخارجية استدعت سفير بريطانيا في طهران جيفري آدمز للتعبير عن احتجاجها على قيام عدد من رجال البحرية البريطانية بالتجاوز على المياه الإيرانية الإقليمية في شط العرب حسب قولها، بينما قالت وزارة الخارجية البريطانية أن إيران رفضت مطالب للاتصال برجال البحرية المحتجزين. لندن قالت أن البحارة كانوا في دورية قانونية لرصد عمليات تهريب عندما تم احتجازهم. يذكر أن الاتحاد الأوروبي شدد من ضغوطه على إيران لإطلاق سراح البحارة البريطانيين، وأصدرت ألمانيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد بيانا دعت فيه إيران إلى إطلاق سراحهم في الحال. هذا وتقول إيران أن هؤلاء الأشخاص اعترفوا بانتهاك المياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. ينوي الاتحاد الأوروبي السعي إلى إحياء الحوار مع إيران بعد أن اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارا يفرض عقوبات مشددة على إيران لعدم وقفها عمليات تخصيب اليورانيوم. مسؤول العلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا قال أنه ينوي التحدث إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني اليوم للنظر في إمكانية إحياء المفاوضات التي انهارت بعد أن رفضت إيران تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم. توفي رئيس وزراء أرمينيا أندرانك ماركاريان بسبب سكتة قلبية حسب ما أعلن ناطق باسم الحكومة اليوم. كان ماركاريان في الخامسة والخمسين من العمر وهو زعيم الحزب الجمهوري في أرمينيا وتولى منصب رئيس الوزراء في عام 2000. كان ماركاريان أيضا نائبا في البرلمان خلال التسعينات وتولى عدة مناصب حكومية خلال الفترة السوفيتية. لاقت امرأة حتفها في اليابان وأصيب 160 شخصا بسبب هزة أرضية بلغت قوتها 6.9 على مقياس ريختر وضربت المنطقة الساحلية في جزيرة هونشو اليابانية اليوم. الهزة الأرضية أدت إلى إطلاق صفارات الإنذار من احتمال ارتفاع منسوب مياه البحر، وذكرت الأنباء أن موجة صغيرة بلغ ارتفاعها 10 سنتيمترات ضربت الساحل. بعد ساعات من وقوع الهزة الأرضية وقعت هزة أخرى بلغت قوتها 5.3 على مقياس ريختر في المنطقة نفسها دون أن تؤدي إلى وقوع خسائر. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سلاما من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر. ونتابع في هذه الفترة جلسة أدبية لمواساة الشاعر إبراهيم الخياط لاغتيال زوجته، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة العراقية والأردنية حول الشأن العراقي، كما نتعرف على شروط الزمالات الدراسية الأمريكية لطلبة كردستان، ونحضر بطولة بكرة الطائرة في الموصل. وفي ختام الساعة سنلتقي بالزميل ناظم ياسين وحلقة من برنامجه الاقتصادي. نبدأ من بغداد، حيث يتكرر أحيانا موضوع المطالبة برفع الحصانة عن بعض من أعضاء مجلس النواب، فما هي ضوابط رفع الحصانة ومتى تتم وتحت أي ظروف؟ وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي أوضح أنه بعد جمع الأدلة في حالة ظهور تصرف معين من قبل النائب يخضع لدائرة القانون فإنها ترفع إلى الجهة القضائية المختصة لدراستها، وفي حالة وجود شبهة جنائية تقوم بإصدار مذكرة إلى مجلس النواب لاستكمال التحقيقات، ومن ثم تطرح مسألة رفع الحصانة للتصويت عليها وتحسم النتيجة بالأغلبية البسيطة لأعضاء مجلس النواب. أحمد الزبيدي له متابعات أخرى عن هذا الموضوع في تقريره التالي.
في الوقت الذي لوحت فيه الحكومة العراقية باستخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد كل شخصية سياسية أو غير سياسية تسيء للخطة الأمنية الجديدة التي سبق وأن أعلنت عنها الحكومة، في هذا الوقت بدأت العديد من وسائل الإعلام تتحدث عن وجود قائمة بأسماء شخصيات سياسية عديدة من بينها أعضاء في مجلس النواب بانتظار إصدار أوامر بإلقاء القبض عليها بتهم التحريض على الطائفية أو دعم جماعات مسلحة. وقد يسأل البعض كيف يمكن للسلطة التنفيذية أن تلقي القبض على أعضاء في مجلس النواب وهم يمثلون السلطة التشريعية ويتمتعون بحصانة تمنع إلقاء القبض عليهم. وزير الدولة لشؤون مجلس النواب العراقي صفاء الدين الصافي يشرح الكيفية التي يتم من خلالها رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب في حال تورطهم بقضايا ضد القانون.
إن السلطة التنفيذية ممثلة في أجهزتها الأمنية إذا ما وجدت من تصرفات أي شخص سواء كان عضو مجلس نواب أو شخص عادي تجمع هذه المعلومات، وإذا ما وجدت من هذه المعلومات المتوفرة لديها إن تصرفا معينا أو سلوكا معينا يخضع لدائرة القانون يمكنها أن ترفعه إلى الجهة القضائية المختصة، وهذه الجهة القضائية المختصة تدرس هذه المعلومات، وإذا ما وجدت من أن هناك هنالك شبهة جنائية من هذا السلوك، تقوم هذه الجهة القضائية بإصدار مذكرة لمجلس النواب بشأن رفع الحصانة لاستكمال عملية التحقيقات فيما هو منسوب لعضو مجلس النواب.
ومن أجل معرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، نأخذ مثال على ما حدث مؤخرا حول مطالبة مجلس القضاء الأعلى مجلس النواب رفع حصانة عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق عبد الناصر الجنابي الذي يتهم بتورطه بقضايا ضد القانون. ففي الوقت الذي أكد فيه النائب عبد الناصر الجنابي في تصريحات صحفية أن هذه الدعوة هي دعوة كيدية، بيّن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية أن الموضوع لا زال قيد البحث بانتظار وضعه على جدول أعمال المجلس لمناقشته من قبل الأعضاء.
هذا أمر دستوري ولا بد من أن يفسح المجال أمام القضاء ليأخذ دوره، وأن الموضوع لا يزال يعني قيد البحث لوضعه على جدول الأعمال وعرضه على مجلس النواب، لأنه في النهاية جاءنا طلب رسمي من قبل السلطة القضائية تضمن عرض الموضوع على أعضاء مجلس النواب لأخذ رأيهم فيه.
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بيّن أن العضاير من مثول عضو مجلس النواب أمام القضاء بعد رفع حصانته، فإذا كان بريئا فقد حققنا العدالة.
ليس هنالك أي ضير من أي شخص أن يمثل أمام القضاء، فالقضاء حصن للجميع ولا يمكن أن نوقف عقبة أمام إجراءاته وسير العدالة. لا حصانة إلا بالقانون، ويمكن رفع مثل هذه الحصانة. كل فرد يحاول أن ينتهك القانون يقتضي أن يعلم من أن الحصانة محدودة والشعب يراقب الجميع، ومجلس النواب لا يمكن أن يغطي عمن يريدون انتهاك القانون وانتهاك حرمات الناس وتهديد أمنهم.
قضية النائب عبد الناصر الجنابي لم تكن الأولى، فقد سبقتها قضية عضو مجلس النواب مشعان الجبوري الذي رفعت عنه الحصانة في وقت سابق، وأثارت في وقتها الكثير من الجدل، مما دفع بعض أعضاء مجلس النواب باتهام مجلس القضاء الأعلى بأنه غير مستقل ومسيس من قبل الحكومة، إلا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود رفض هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن إصدار مذكرات رفع الحصانة أو مذكرات الاعتقال هي من اختصاص المحاكم التي رفعت لها القضية.
مجلس القضاء لا يتدخل بعمل المحاكم، وإنما يدير المحاكم. عندما يرد طلب من المحكمة إذا ما أثيرت أمامها شكوى، هو يجري التحقيق في هذه الشكوى، وإذا كان المشكو منه وزير أو عضو برلمان يطلب من مجلس القضاء كجهة تدير القضاء أن يفاتح مجلس النواب، لأن لا تستطيع المحاكم أن تفاتح مجلس النواب مباشرة.
أما عضو مجلس النواب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد الجبوري فقد اعترض على هذه الآلية التي سارت بها القضية.
نحن لسنا مع المسيء، لكننا نؤسس لدولة قانون، ونحن مع أن تأخذ السلطة القضائية دورها وحتى السلطة التنفيذية تأخذ دورها في معاقبة المسيء كائن من يكون، لكن أن تتم بهذه الآليات وتتم بهذه الطريقة نقف معترضين أمام هذه الأمور، وليس مع شخص السيد عبد الناصر الجنابي، وإنما مع أي عضو من أعضاء مجلس النواب العراقي.
أحمد الزويدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، حيث أقام اتحاد الأدباء والكتاب فعالية لمواساة الشاعر إبراهيم الخياط بعد عملية اغتيال زوجته في بعقوبة على يد عناصر مسلحة. الجلسة حضرها عدد من الأدباء والشعراء التي تجسدت في قصائدهم محنة العراق ومعاناة المرأة العراقية. عادل محمود كان حاضرا في الجلسة وعد التقرير التالي.
ما معنى اغتيال امرأة؟ كان هذا محور ما دارت حوله الفعالية التي أقيمت في اتحاد الأدباء مواساة للشاعر إبراهيم الخياط تزامنا مع اغتيال زوجته التي استهدفتها عناصر مسلحة في مدينة بعقوبة.
وأم حيدر هي واحدة من هاي النساء العراقيات المضحيات البطلات اللي يعني عجبن العالم بصبرهن وبنكران ذاتهن وبقوتهن. أم حيدر اليوم يعني أبت إنه أبو حيدر يذهب حتى يروح يجيب ملابس أولادها، راح تجيب حاجات بسيطة. هي ضحت بكل شيء، ضحت ببيتها وأثاث بيتها، وضحت بمكانها وأصدقائها وناسها وجيرانها. يعني هي مو بسهولة الإنسان يعوف مكانه.
كانت هذه الفنانة كريمة هاشم وهي تتحدث عن الحادثة. أما الشاعر عمر السراي فتطرق إلى الموضوع من زاوية الشعر.
يا موطني قم معي دمعا، فقد نشفت من فرط ما نزفت في حزنك المقل. هم أضرموك لأن الله مسكنه في راحتيك وما عنها سينتقل. يا أيها الوطن الموؤود في فمهم، ولست أنثى وما فيهم فم الرجل. لكم رأيتك ربا لست أعبده، بل كنت تعبدني إذ في دمي هبل. لكم رأيت جنوبا فيك عاصمة للنار تسكنه الآهات والعلل.
الجلسة حضرها عدد من الأدباء والمثقفين، وكان من بين الحاضرين الباحث القانوني طارق حرب، والذي كرس كلمته ضد ما يراه بعض العقائد الدينية المنحرفة التي تسوغ قتل النساء بعد أن استساغت قتل الإنسان.
أنا لا أعلم أي دين يقولون به، أنا قرأت فقه المعاملات ولم أجد أن سيدنا الرسول قتل اليهودية التي سمت له الشاة، ولم أجد أنه انتقم من هند بنت عتبة قال لها هنود آكلة الكبود، قالت أنا بي وحقود، على الرغم من اللوم والتأنيب والتقريع في ردها كان كريما. حولوا دين اليسر والسعة والمغفرة والرحمة والعفو والتسامح والفضيلة والأخلاق إلى دين ظلم وجور واستبداد وطغيان.
وفي نفس السياق اختتم طارق حرب كلمته قائلا:
وأختم قولي بقول بسيط، يقول الشاعر: إذا أراد بالصلاة كيدا مقيمها فتاركها عمدا إلى الله أقرب، إذا أراد بالصلاة كيدا مقيمها فتاركها عمدا إلى الله أقرب. وفي الكتاب الكريم يقول: ما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني ليس إلا صفير وتصفيق. ويقول: لا خير في كثير من نجواهم.
الشاعر إبراهيم الخياط زوج الفقيدة، والذي كانت إحدى جلسات نادي الشعر الأخيرة مخصصة له وقامت إذاعة العراق الحر بتغطيتها في حينه، لم يكن حاضرا هذه المرة، بل كان في رحلة دفن زوجته، غير أنه كان حاضرا بين الأدباء عبر كلماتهم ومشاعرهم.
اليوم نودع زوجة الشاعر وحبيبته التي كانت عونا له في السراء والضراء. أيها الشاعر المتكئ على الكلمات، المتعكز على الرؤى، المستهدف أنت، وحتى يقتلوك مرتين صوبوا الرصاص نحو قلبك.
كان هذا الشاعر محمود النمر معبرا عن مشاعره في حادثة اغتيال زوجة الشاعر إبراهيم الخياط. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
خونه سر سینا سر خونه بشکینا لبالم سهینا هاور ورا عشقی تو دوائی بمن دینه تو تازه خون چی گلی نمام بودروینی فریام کوا بیدنگیه دارم بینا لمحون بطای هاوره چون واده بیم عشق ووین ندوری تا واده سودیم هاوره و غبجی فریام کوا بیدنگیه دارم بینا لمحون بطای هاوره چون واده بیم عشق ووین سوتیم پاوارو خبچی
نحييكم سيداتي وسادتي وندعوكم الآن لمرافقة الزميل محمد قادر وهذا العرض للصحافة البغدادية.
تحدثت جريدة الصباح في عددها اليوم الأحد عن إعلان رئيس الوزراء نور المالكي تشكيل لجنة تحقيقية للتعرف على الجهات التي تقف وراء عملية الاغتيال التي تعرض لها نائبه الدكتور سلام الزوبعي. وفيما رجحت مصادر عراقية مطلعة كما تقول الصحيفة أن تكون محاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي الذي راح ضحيتها 9 أشخاص منهم شقيقه وعدد من مرافقيه جاءت ردا على مقتل قيادي سعودي في تنظيم القاعدة قبل أيام كان يقود جماعات مسلحة في منطقة أبي غريب التي تقيم فيها عشيرة نائب رئيس الوزراء الزوبعي حيث كان عدد غير قليل من أقارب الزوبعي ضمن التنظيم الذي يقوده السعودي أبو رحمن في منطقة أبو غريب وانقلبوا عليه وانضموا إلى الجهات التي تقاتل ضده ما أدى إلى قيام عملية أمنية كبيرة قبل أيام في منطقة أبو غريب قتل على إثره السعودي أبو رحمن وبحسب الصباح أما في صحيفة المشرق طالباني يؤكد ضرورة إجراء الاستفتاء حول كركوك خبراء ومعنيون قانون النفط الجديد يعزز الاقتصاد الوطني ويسرع بالإنتاج وعن انسحاب القوات الأمريكية الائتلاف يقول إن وجودها عامل جذب للمسلحين والتوافق تشترط إعادة التوازن للجيش وتحت عنوان المسافرون عبر مطار بغداد الدولي بين مطرقة نقص الخدمات وسندان ارتفاع أسعار تذاكر السفر تتحدث المشرق عما يعانيه أغلب المسافرين عبر مطار بغداد الدولي من صعوبات تواجههم أثناء سفرهم وتتمثل بتردي الخدمات داخل صالات المطار وارتفاع تذاكر السفر بين بغداد ودول العالم إضافة إلى سوء التنظيم الذي يشوب العديد من الرحلات الجوية خاصة بين بغداد والمحافظات ويقول أحد المواطنين الذي فقد حقيبته في مطار بغداد أثناء سفره إلى إحدى المحافظات كنا نتمنى أن يكون مطار بغداد كالمطارات العالمية تقدم فيه أفضل الخدمات للمسافرين لكن الذي وجدناه في هذا المطار أسوأ الخدمات لانعدام وجود مواعيد محددة للرحلات الداخلية والخارجية والإهمال الواضح لبعض مرافق المطار مضيفا لقد فقدت حقيبتي منذ شهر ولم أعثر عليها حتى الآن هذا ومن المشرق إلى الصباح الجديد وفيها نقرأ مجلس النواب الأمريكي يصوت بالأغلبية على الانسحاب من العراق خلال 18 شهرا والهاشمي يؤيد ذلك وأمنيا انتحاري يقتحم مركز شرطة الدورة بشاحنة مفخخة وسقوط قذائف في أبو تشير هذا وإغلاق بعض شوارع بغداد واستهداف نقاط التفتيش ومرة أخرى إلى جريدة الصباح ليسلط محمد عبد الجبار الشبوط الضوء على حادث انفجار السيارة المفخخة التي كانت تحمل الطفلين بعمر الورود بحسب وصف الكاتب معلقا عن الحادث هذا هو إذن تكتيك جديد للقاعدة التي أعلنت دولتها الإسلامية في بعض محافظات العراق وبعد تكتيك غاز الكلور ازددنا معرفة ليس فقط بأساليب عمل الدولة الإسلامية المزعومة، وإنما بأخلاقياتها ومبادئها. اليوم بمقتل الطفلين البريئين تأكد لنا والكلام للكاتب أن دولة القاعدة الإسلامية في العراق تتحلى بشكل كامل بأعلى درجات القسوة والوحشية والبربرية، وتنقصها بشكل كامل مبادئ الإنسانية والرحمة والشفقة والرفق، فبدل أن يقتل الإرهابي نفسه صار يقتل أطفالا يشاركونه دون وعي منهم ولا إرادة في تنفيذ العمليات الإرهابية. وينهي الشبوط مقاله بعبارة: من كان منكم يؤمن بالمقاومة فليتبرأ من القاعدة ودولتها الإسلامية. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مستمعين الأعزاء في عالم الصحافة، ونتابع الآن عرضا للصحف الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم البيضين.
يركز كتاب الصحف الأردنية اليوم على الملف العراقي في القمة العربية المقبلة. ففي صحيفة العرب اليوم يقول جميل النمري إنه يفترض أن العرب يريدون تغييرا جوهريا في العملية السياسية في العراق، بينما الولايات المتحدة أكثر بطئا في الاستجابة لهذا التحول. والمشكلة هي أن المالكي هو الذي سيكون ممثلا في القمة، بينما الحل بات يتعلق بتغيير القيادة الحالية للحكومة وقاعدة تحالفاتها. أمريكا ما تزال رسميا تقف عند حدود الخطة الأمنية التي لن تعوض تغييرا استراتيجيا ينهي هيمنة حزبي الدعوة والمجلس الأعلى، وتضع القيادة بيد ائتلاف مناهض للطائفية بدأت الظروف تنضج لإقامته. وأن موقفا عربيا قويا بهذا الاتجاه سيجلب قوى جديدة من الوسطين الشيعي والسني، ليصبح ممكنا مع الكتلة الكردية تشكيل أغلبية جديدة تحظى أيضا بدعم من قوى خارج البرلمان. وعن ماذا يريد الأردن من قمة الرياض؟ يقول فهد الخيطان إنه في الملف العراقي يسعى الأردن كما هو حال دول عربية كثيرة إلى بلورة قرار يدعم فكرة إحياء العملية السياسية من جديد في العراق، من دون أي إشارة لدعم لحكومة المالكي التي أصبحت في نظر الأردن كما يقول الخيطان جزءا من المشكلة وليست الحل. وللمرة الأولى ينظر بجدية إلى التطورات الجارية في الكونغرس الأمريكي بعد قرار النواب إلزام إدارة بوش وضع جدول زمني للانسحاب من العراق، وأوساط دبلوماسية أردنية اعتبرت الخطوة تطورا مهما يستدعي من الجانب العربي الاستعداد لاحتمال الانسحاب فعلا العام المقبل. وتقول رنا الصباغ إن شعار العمل العربي الأخير يتمحور حول مبادلة العراق بفلسطين، أي تخليص بوش من ورطة العراق والوقوف مع واشنطن في وجه إيران في حال وقوع مواجهة عسكرية على خلفية الملف النووي، مقابل طي ملف السلام العربي الإسرائيلي نهائيا على أسس عادلة ودائمة عبر الإصرار على ضرورة وضع أفق سياسي بصورة الوضع النهائي للتسوية قبل الشروع في أي محادثات جديدة. في صحيفة الرأي يقول نصوح المجالي إنه خلافا للمتوقع وللنصائح التي قدمتها لجنة بيكر للإدارة الأمريكية، اختارت واشنطن تكثيف تواجدها وتصعيد دورها العسكري في العراق وانتهاج خطة أمنية جديدة لمواجهة قوى المقاومة والرفض على الساحة العراقية. وسعت واشنطن من خلال لقاء الكويت الذي ضم دول الاعتدال العربي ووزيرة الخارجية الأمريكية إلى كسب تأييد الدول العربية لخطتها الأمنية التي تستهدف في المرحلة الأولى معالجة الوضع الأمني المتردي في العراق، وفي مرحلة لاحقة إيجاد تحالف في المنطقة لمواجهة الخطر الإيراني. ويقول خير الله خير الله إن ما حصل في العراق كان حدثا استثنائيا لا يمكن مقارنته إلا بمرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية، ما سمح برسم الخريطة الجديدة للشرق الأوسط. كان العراق الذي عرفناه إلى ما قبل 4 سنوات ركيزة من ركائز الخريطة السياسية للمنطقة، ركيزة أقل ما يمكن قوله الآن أنها انهارت، فاتحة الأبواب على مصراعيها أمام شرق أوسط جديد بتوازنات مختلفة على غير صعيد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.